إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الآية أيها الإخوة فيها ذكر لقاعدة عظيمة من قواعد الشرع المطهر، وفيها أساس مهم جدا لكل مسلم يريد أن يسير على نور من الله وهدى وبصيرة. حقيقة مهمة أقسم الله تعالى عليها بنفسه، فقال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون. فأقسم عز وجل بنفسه على هذه الحقيقة، ثم نفى الإيمان على من لم يعتقد بهذه الحقيقة، فقال: فلا وربك لا يؤمنون. ما هي هذه الحقيقة؟ حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما وقع بينهم من الاختلاف. وما هنا أيها الأخوة تفيد الأمر العظيم والصغير والجليل والحقير. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم من الأمور الصغيرة والكبيرة. ولم يكتف الله عز وجل بنفي الإيمان، ولم يكتف الله عز وجل بمجرد الإيمان بهذه الآية، حتى عطف عليه نفي الحرج. فلا وربك لا يؤمنون، هل اكتفى بالإيمان فقط حتى يحكموك فيما تجرى بينهم؟ هل يكفي هذا فقط؟ ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. بعد التحاكم من القرآن والسنة يجب أيها الأخوة أن لا يبقى في نفس واحد منا شيئا، يجب أن لا يبقى شيئا في نفس كل واحد منا من الحرج، فيشعر بأن الحكم من القرآن والسنة فيه شيء من الظلم أو فيه شيء من الجور، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وهل كتبت الآية بهذا الشرط عدم وقوع الحرج في النفس وبقائه فيها؟ كلا، وإنما أضيف شرط آخر: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يجب التسليم الكامل لأوامر الله تعالى وأحكامه. أيها الأخوة، أقسم الله بنفسه ونفى الإيمان عن من لم يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في أي خلاف يقع بينه وبين أي واحد من البشر في جميع أمور الحياة الصغيرة والكبيرة، وأوجب استخراج الحرج من النفس وعدم إدخال الحرج في النفس أصلا، وكذلك التسليم المطلق لأوامر الله وأحكامه. هذه الآية أيها الأخوة وأسباب نزول. فمن أسباب نزولها أن الزبير بن العوام بن عمة رسول صلى الله عليه وسلم تخاصم هو ورجل من الأنصار من أهل بدر، تخاصم هو وإياه على الماء الذي يأتي من بستان الزبير إلى بستان هذا الرجل، لأن الماء كان يمر أولا على بستان الزبير. فجاء هذا الرجل الأنصار إلى الزبير فقال له: دع الماء يمر إلى بستاني. فاختصم هو وإياه، فذهبا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكيا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير: اسق أرضك ودع الماء يمر إلى جارك. اسق أرضك، فإذا انتهيت من سقي الأرض دع الماء يمر إلى جارك. فقال هذا الرجل: أن كان ابن عمتك، أن كان ابن عمتك حكمت له بهذا الحكم؟ يعني لأن الزبير ابن عمتك حكمت له بأن يأتي أولا ثم يسمع لله بأن يأتي إليه؟ هذا اتهام خطير للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه لا يحكم بما أنزل الله، وإنما يحكم بناء على القرابات وبناء على الخلاف، وأنه يحابي. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فقال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع الى الجدر، ثم ارسل الماء الى ذلك. اسق ارضك ثم احبس الماء في الارض حتى تتغطى الارض ويرجع الماء الى الجدار ويخرج فيه، ثم بعد ذلك دعه ينظر الى ذلك. يعني اعطاه زياده في الماء للزبير، زياده في الماء عن الامر الذي كان اولا. عقوبة لهذا الرجل الذي اتهم رسول صلى الله عليه وسلم بأنه حكم عن هوى وعن اتباع وعن الميل إلى القرابة، فقدم قرابته على الحق، فعاقبه صلى الله عليه وسلم بنكاية وزيادة في أن الزبير يبطل ماء في أرضه زيادة عما كان صلى الله عليه وسلم قد حكم أولا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. وسبب اخر من اسباب النزول روى ابن ابي حاتم رحمه الله تعالى في التفسير وغيره ان رجلين اختصما الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للحق على المبطل، قضى للحق على صاحب الباطل، قضى عليه وقضى بالحق لصاحب الحق. فقال المقضي عليه: لا أرضى. قال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فماذا تريد؟ قال: نذهب إلى أبي بكر الصديق. فذهب إليه فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي. فقال أبو بكر: فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ما يمكن أن ترجعوا عن القضاء الذي قضى به الرسول صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى. الرجل الآخر قال: ما أرضى بكلام ابن الصديق. قال: فأتيا إلى عمر بن الخطاب. قال: نأتي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأتياه فقال المقضي عليه: قد اختصمنا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لي عليه. فابى ان يرضى، فساله عمر فقال كذلك. عمر سال الرجل الاخر: هل ما قال صاحبك حق انكما ذهبتما الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقضى الرسول صلى الله عليه وسلم له؟ فقال: نعم كذلك الامر فعلا. فدخل عمر منزله، قال: الهلال. فدخل منزله وخرج وقد اشتمل على سيفه، وخرج وقد لف السيف بالرداء وسل السيف، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان لعمر أن يقتل رجلا مؤمنا، عمر لا يفعل هذا. فأنزل الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا الرجل الذي رفض حكم رسول صلى الله عليه وسلم رجل كافر، وهو يذهب إلى الناس الآخرين مع أن الرسول قد قضى في الأمر وانتهى الأمر، لكن ما رضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتله عمر، قتله بسيفه. وهذه القصة رويت من وجوه عديدة. قال ابن تيمية رحمه الله في الطارم المسلول: وهذا المرسل له شاهد من وجه آخر يصلح الاعتبار، وقد رويت هذه القصة من غير هذين الوجهين، وسندها على العموم حسن. إذا أيها الأخوة، ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قال الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمره. إذا جاء الحكم في القرآن والسنة، ما يمكن لأي واحد من المسلمين أن يكون له الخيار في أمره بعد قضاء الله عز وجل. وقال عز وجل: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فقسم الله الأمر إلى شيئين لا ثالث لهما. الأمر الأول الاستجابة لرسول صلى الله عليه وسلم، فإن لم تحصل الاستجابة فهذا يعني ماذا؟ يعني الأمر أنه اتباع الهوى. لما حصلت الاستجابة لرسول صلى الله عليه وسلم فهذا يعني أن الأمر الآخر هو اتباع الهوى. كثير من المسلمين اليوم لا يرضون بحكم الله ولا حكم رسوله في أمور حياتهم، ويناقشون في أشياء كثيرة وفي أمور كثيرة، ويقدمون عقولهم القاصرة على نصوص القرآن والسنة، وإذا جاءتهم الأحكام أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم، وسلطوا على آيات الذكر الحكيم وعلى أحاديث سيد المرسلين سهام الجهد والإبطال والنفي والتحريف، حتى لا يجعلوا هذه النصوص أشياء مسلمة يتبعونها، فيتبعون أهواءهم ويعرضون عن كتاب الله ويلفتون أهواءهم سهرية. قاتلهم الله ألا يلحقون. تقديم العقل على النقل، تقديم العقل على نصوص القرآن والسنة من أكثر المصائب وأكثرها وأعظمها التي ابتلي بها المسلمون، التي ابتلي بها الإسلام في أهله الذين يدعون اتباعه في القديم والحديث. وقديما قدمت المعتزلة العقل على النقل، فأبطلوا آيات الله وصفاته، وزعموا زعما كافرا أوصل بهم إلى أن القرآن مخلوق. وفي هذا العقل قامت هذه البدعة بين المسلمين، ولم تأخذ هذا الاسم اسم المعتزلة، وإنما أخذت هذه الفكرة. فإن هذه الفكرة تقديم العقل على نصوص القرآن والسنة موجودة الآن بين كثير من أبناء المسلمين، ومكتوبة في كثير من كتب من يؤلف تحت كتاب الإسلام. تقديم العقل على النقل، تحكيم العقل في نصوص القرآن والسنة، يأخذ الآية والحديث فإن أعجبه ودخل عقله، العقل المنحرف القاصر طبعا أخذ به، وإلا رفضه. وإلا أيها الإخوة، فإن العقل الصحيح، العقل الصحيح، العقل الذي ليس به داء وليس به بلاء لا يخالف النقل الصحيح مطلقا. العقل الصحيح الذي ليس فيه شائبة لا يخالف النقل الصحيح عن الله ورسوله نهائيا، لأن الشريعة جاءت موافقة للمعقول. لا يمكن أن يكون هناك عقل صحيح يتصادم مع نقص صحيح، لا يمكن أيها الإخوة. لذلك حدثت على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وقائع في هذا الباب، فمنها مثلا قال الله البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في امراتين من هذين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فاصابت بطنها وهي حامل فقتلت ولده. امراتين اختصمتا مع بعضهما واحده رمت الاخرى بحجر فقتلت ولدها الذي في بطنها. فاختصموا الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى ان نبيك ما في بطنها غره عبد او امه. قضى قال رسول صلى الله عليه وسلم هذه المراه التي قتلت جميع ذلك تلك المراه عليها ان تدفع عبد او امه تدفعه الى تلك المراه ديه وجزاء لما فعلت. هذا حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في امراه تقتل جنينه جنينه امراه اخرى. قال بعض العلماء هذا ان كان الجنين ميتا، اما ان كان حيا ففيه ديه كامله. فجاء زوج هذه المراه ووليها، جاء ولي هذه المراه الى الرسول صلى الله عليه وسلم، ولي المراه التي غنمت اللي عليها اخراج العبد والامه. قال يا رسول الله كيف اغرم يا رسول الله من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا ابتهج فمثل ذلك يقل. يقول هذا الرجل بهذا الشجع يقول كيف اغرم يا رسول الله، كيف تحط عليه غرامه انسان او شيء لا شرب ولا اكل في بطن امه ولا نطق ولا استهل بكلام ولا خرق فمثل ذلك يقتل. مثل هذا الشيء الذي سقط لبطن المراه المفروض ان يهجر، ليس له كرمه. كيف تحكم عليه بان علي اخراج عبد او امه ودفع الى تلك المراه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان، او في روايه اخرى سجع كسجع الجاهليه. انما هذا من اخوان الكهان، الكهان كفر، الكهان الذين يدعون علم بالغيب ويشرعون للناس كفر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرجل من اخوان الكهان. لماذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في هذا الامر، حكم الان والرسول وحي يوحى لا ينطق عن الهوى. ثم ياتي هذا الرجل يقول ويناقش بعقله القاضي، يقول هذا الجنين كفر، لا اكل ولا شرب ولا نطق، كيف تغنيه ديته؟ لماذا حكم؟ حكم بعقل الله. لماذا اصطدم؟ اصطدم مع النص، مع الحكم الذي نطق به الرسول صلى الله عليه وسلم. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا من اخوان الكهان، هذا من اخوان الكهان كفر. وكذلك ايها الاخوه عن علي رضي الله عنه بإسناد قال الحافظ أنه حسن، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخبز أولى بالنفس من أعلى، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خبزه. المسح على خبزين من أحكام الدين ومن الأمور الجائزة التي رفع بها الحرج عن الأمة ومن الرخص المعتبرة بالشريعة. لو الانسان استخدم عقله في المسح على الكفين، سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسح على الكفين ان يمسح على ظاهر الخصر، على ظاهر القدم، على ظاهر القدم وليس على بطنها. لو جاءنا انسان الان وقال ان بطن الخصر بطن الرجل هو الذي تجتمع فيه الاوساخ، لانه هو الذي يباشر الارض ويلامس الارض وهو الخليج من الارض الخصر، لا امسح على اعلى الخبز، لا امسح على اسفل الخبز، لان الوسخ في اسفل الخبز. لماذا امسح اسفل الخبز الذي عليه وسخ وامسح على الخبز؟ اذا ايها الاخوه ماذا فعل هذا الرجل من جريمه؟ فعل جريمه كبيره، وهي انه رام صله الرسول صلى الله عليه وسلم واعتمد على عقله الباطل. الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي امرنا ان نمسح على اعلى الخبز، هو الذي امرنا ان نمسح على اعلى الخبز. ما يمكن نحن الآن نأتي ونقول نريد أن نمسح بأسفل الخبز، هذا ضلال ومخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمنعوا نساءكم المساجد إذا استأذنكم. يقول ابن عمر للناس الذين معه إذا واحد استأذنته امرأته بالذهاب إلى المسجد فلا يمنعها. فقال بلال بن عبد الله واحد من الموجودين قال والله لنمنعهن. ابن عمر يقول الرسول إذا واحد يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا واحد رجل استأذن منه امرأته بالذهاب إلى المسجد وما كان هناك في مفسدة من تربط هذه المرأة أو تحصلها ما في مفسدة فليسمح لها بالذهاب إلى المسجد لا يمنعها. هذا الرجل ماذا قال؟ قال والله لنمنعهن. وابن عمر يقول أمامه أن الرسول قال لا تمنعهن. فأقبل عليه عبد الله، عبد الله بن عمر أقبل على هذا الرجل فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله، سبه سبا سيئا لهذا الرجل المعترف. وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. وفي رواية أخرى في جامع بيان علم فضل بن عبد البر قال له لعنك الله لعنك الله أقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن لا يمنعك. يقول لعنك الله لعنك الله أقول الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن لا يمنعك. هذا الرجل استخدم عقله وهواه وقال والله لا يمنعك يخالف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. فاستحق من ابن عمر هذا الشكل وهذا السب وهذا اللعن جزاء اطلاقا بما اقترف لسانه من هذه الكلمه العظيمه. اذا ايها الاخوه لو سال انسان فقال فما دور العقل، لو قال انسان فما دور العقل، اخبركم بان للعقل ادوارا كثيره، ادوارا كثيره يلعبها العقل في تحقيق الاستخلاف في الارض. تعمير الأرض كيف يكون؟ لا بد أن تعمر بمنهج الله، ولا بد من التعمير في التعمير من استخدام العقل، لا استخدام العقل في مصادمة الأحكام والنصوص الشرعية، وإنما استخدام العقل في سائر أنواع النفاق. اخترع أي اختراع شئت لعقلك في أي أمر من الأمور الدنيوية، لكن لا يكون أمرًا قد حرمته الشريعة. استخدم عقلك، من الذي قال لك لا تستخدمه؟ تأتي بأي نوع من التجارات واستخدم عقلك في التجارة، لكن لا تأتي بشيء محرم في بيعك وشراء. عمل عمارة كيف ما شئت، واخترع تصميما كيف ما شئت، لا يكون فيه معارضة لأمر في القرآن والسنة. بل أكثر من ذلك، إذا أمرك إنسان بأمر واستدل على كلامه بنص من الشرع وهذا النص ليس دليلا، فتستخدم عقلك في الوصول إلى الحق وتقول في نفسك وأنت تراجع نصوص القرآن والسنة، هل ما يأمرني به هذا الرجل حق أم لا؟ هل الدليل الذي أتى به إليه قال العلماء بأنهم دليل صحيح في هذا المثل أم لا؟ إليكم هذه القصة الصحيحة. ساق ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه من الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أخرج الإمام أحمد بسنته إلى علي رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية جيش صغير قطعة من الجيش واستعمل عليها رجلا من الأنصار حتى أمير على هذه السرية، فلما خرجوا وجد عليهم في شيء يعني أغضبوه عفوا أمره في قضية من القضايا فوجد في نفسه عليه. قال هذا الرجل الناس الذين معه أليس قد أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ فقالوا بلى أنت أميرنا ولا بد أن نطيعك. فقال اجمعوا لي حطبا، فجمعوا له حطبا عظيما ثم دعا بلال فأضرمها في الحطب فاشتدت النار وتعالت ألسنة اللهب، ثم قال له عزمت عليكم لتدخلن، لا بد أن تدخلوا هذه النار، أنا أميركم وأمركم أن
فهم القوم أن يدخلوها، كاد القوم أن يدخلوا في هذه النار من باب الطاعة، من باب الطاعة للأمر، من باب الطاعة لأميرهم. فقال لهم شاب منهم، كان فيه عقل مراجح، قال لهم شاب منهم: إنما فررتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من النار. أنتم ماذا أمنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوة صلى الله عليه وسلم؟ أليس أمنتم بها قرارا من النار؟ أليس الأمر كذلك؟ فلا تعجل التغيير حتى تلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن أمرتم أن تدخلوها فادخلوها. قال: فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، فقال له: لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، لو دخلتموها ما خرجتم منها أبدا، ولا بقيتم في نار الجنة في الآخرة، لا في الدنيا ولا في الآخرة، ما خرجتم منها أبدا. إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، ليست الطاعة في المعصية. فانظر كيف استخدم هذا الرجل عقله في الرجوع إلى نصوص القرآن والسنة الأخرى لما حصلت هذه الشبهة من استخدام هذا الدليل الذي ليس في محله. فإذا أيها الإخوة، عندما يكون الأمر في معصية لا يطيع الإنسان مطلقا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق. لكن نفس قضية النار هذه، الرسول أخبر أن الدجال عندما يظهر في آخر الزمان يكون معه جنة ونار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناره جنة وجنته نار. الدجال يأتي للناس ويستحيلهم ويطلب منهم أن يؤمنوا بأنه ربهم، فإذا أعطوه القوة بالنار التي معه، معه دار الجنة، فتنة، فتنة لله، وإذا أطاعوه أدخلوه في الجنة التي معه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فناره جنة عبر السماوات والأرض وجنته نار. يعني لا تظنك من المظاهر في ذلك الزمن وفي ذلك الوقت نار جنة، يعني ناره جنة وجنته نار. فنحن لو طلع الدجال الآن بيننا ومعه هذه الجنة وهذه النار، وقال: من كفر بي أدخلته نار التي معه، ندخل النار الجنة التي معه، ندخل النار التي معه، لأن فيها نص، نص من الرسول صلى الله عليه وسلم. في آخر في يوم القيامة أيها الإخوة، الله عز وجل حكم عدلا لا يظلم أحدا. هناك أناس في الأشغال وفي أقاصي الأرض ما وصلتهم دعوة ولا نبوة ولا رسالة أبدا، ما وصل إليهم شيء، ما وصل، ما سمعوا شيئا أبدا، لا سمعوا عن النبي ولا عن رسالة ولا عن شيء. واحد مجنون ولد مجنونا لا عقل له، وسار في الدنيا هكذا ما له عقل، مجنون لا يصلي ولا يزكي ولا يفعل شيء ولا يؤمن، ما عنده عقل، مجنون. هؤلاء الناس كيف يكون عقابهم وحسابهم وتنعيمهم وتعذيبهم؟ كيف يكون؟ الله عز وجل عادل. هؤلاء الناس يوم القيامة يعقد الله لهم امتحانا. ما هو الامتحان؟ يأخذ عليهم الميثاق لا يطيعونه، يقول: إن أمرتكم بأمر أتطيعوني؟ يقولون: نعم. هذا هو الامتحان، هذا هو الشك. فيقال لهم: أنتم أنفسكم في النار. في النار يوم القيامة يقال لهم: يا هؤلاء الفئة من الناس بهذه المواصفات، أنتم أنفسكم في النار. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح الذي جاء في أمر هؤلاء: فمن وقع فيها دخل الجنة، ومن لم يقع فيها سحب إليها. ليه؟ لأنه فيه نص، الله عز وجل أمرهم أن يطيعوا، ثم أمرهم أن يلقوا أنفسهم في النار، فمن ألقى نفسه في النار دخل الجنة، ومن عصى هذا الأمر سحب إلى النار وأدخل فيها. فإذا أيها الإخوة، لا يمكن أبدا بأي حال من الأحوال أن يأتينا دليل نص في مسألة ثم نقول: نحن نشك ونحن نرفض، وهذا ما هو في هذا المكان، ونحن نرى خلاف هذا الرأي، وأنا أرى المصلحة في غير هذا الأمر، وأرى أن هذا ضلال، هذا كفر بالله العظيم. لا يجوز مطلقا أن نعارض الله تعالى ونعارض الرسول صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم لاتباع الحق ظاهرا وباطنا، وأن نكون وقافين عند أدلة الشرع منفذين لها ومطبقين، وسل الله على نبينا محمد. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الأخوة، هذا المبدأ الذي أشرنا إليه في الخطبة الماضية، نرى اليوم في حياة المسلمين وواقعهم مخالفة عظيمة وشنيعة لهذا الأمر بالتسليم بأحكام الله تعالى. اليوم كثير من الناس لا يسلمون بأحكام الله مثلا، بل إنهم يعادون أحكام الله ويعادون شرع الله تعالى، يعادون شرع الله تعالى، لا يختمون شرع الله في حياتهم. الذي يتعامل بالربا، الذي يتعامل بالربا، ما هو موقفه من قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا الذي يزني؟ ما هو موقفه من قوله تعالى ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا؟ والذي يسرق والذي ينهب والذي يبتشي والذي يعصي والديه والذي يترك الامر معروف والنهي عن المنكر والذي ينظر الى المراه الاجنبيه والذي يصافح المراه الاجنبيه، هؤلاء الناس ما هو موقفهم من هذه النصوص؟ انهم لا يسلمون بها، لو انهم سلموا بها لما وقعوا في هذه المنكرات. ولو ان الانسان وقع في منكر فيجب عليه ان يتوب ويرجع الى الله عز وجل ويفضل حكم الله تعالى. هذه مساله. المسألة الأخرى، خذ كثيرا من الأشياء التي يتناقش فيها الناس اليوم، وسأضرب لكم أمثلة. نحن الآن في عصر المثقفين، نعاني مع هؤلاء المثقفين من أزمات ومشاكل، منها أنهم يحكمون عقولهم. بعضهم درسوا علوم، درسوا وأخذوا شهادات عليا، فإذا رجعوا وعرضت عليهم نصوص القرآن والسنة جعلوا يردونها ويردونها. هؤلاء الناس لو فتحوا كتبهم من العلوم الدنيوية وجاءت فيها نظريات فإنهم يؤمنون بهذه النظريات. الأمر أقرب من ذلك، أنت إذا ذهبت إلى طبيب وعرضت نفسك عليه ووصف لك الطبيب دواء، فهل تقول للطبيب انت لا تفهم شيئا والدواء الذي اعطيتني اياه خطا والدواء هو شيء اخر بدون علم منك؟ الناس لا يفعلون هذا، بل انهم يلتزمون بكلام الطبيب واوامر الطبيب ويحرصون على اخذ الدواء ساعه بساعه ووقتا بوقت ولا يحجون عن ذلك. والطبيب بشر يخطئ ويصيب، فكيف باوامر الله عز وجل التي ليس فيها خطا؟ هذا القرآن كلام الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم، الكلام الذي ليس فيه خطأ ولا احتمال الخطأ يخطأ ويرد، وكلام أهل الخبرة في الدنيا الذين يصيبون ويخطئون يؤخذ على رأسه والعين. إن جئت للناس اليوم وقلت لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح البخاري إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن على أحد جناحيه داء وعلى الأخرى دواء. لو قلت للناس أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا وقع الذباب في السائل فأغمس الذبابة ثم أخرجها وألقها فإن في أحد الجناحين داء وفي الأخرى دواء، ماذا يقولون لك؟ يقولون بلى قرأ وبلى مشاقة، وما هذا ما هذا الدليل وما هذه الأحاديث التي تأتي بها؟ يعترضون على كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ بعقولهم القاصة يردون الحديث ويزعمون بأن الإسلام دين الوثاقة والقرار. الله عز وجل ما أمرك أن تفعل هذا الأمر، ما أمرك أن تخلصه وتطرحه، هو أخبرك بهذا الخبر، إن شئت أن تفعل وإن شئت أن لا تفعل، إن كانت نفسك تتقدم لا تفعل هذا الفعل، لكن لا يصل الأمر بك إلى التكذيب وتقول ما هو معقول أن الإسلام يأمر بهذا. لكن إذا جاء العلم الحديث اليوم وقد حصل هذا الكلام وأثبت بأن على أحد جناحين الذباب جراثيم وعلى الجناح الآخر مواد مضادة لهذه الجراثيم، فإذا غمست فإن هذه المواد تتعادل مع بعضها ويطمئن الواحد منها الآخر فليس من الضرر واثبتنا لها هذا الكلام بالحقائق العلميه اخذتها على راسه العلم. وهذاك الوقت تقول سبحان الله هذه المعجزات العلميه للاسلام. لكن قبل هذا لو اخبرت بحديث صحيح بفعل البخاري مثل هذا الحديث قد ترده بعقلك وتقول هذا غير معقول غير معقول. مثال اخر، نحن نبدا الى بقدر الحج بالصفا والمروه، ثم المروه. لماذا لا نبدا بالمروه اولا؟ لماذا لا نبدا بالمروه اولا؟ لماذا؟ لماذا نبدا بالصفا؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم فعل هذا ونحن لا نحيد عنه. سائر الصلوات في اوقاتها وعدد افعالها وكيفيتها لا نخالف فيه. ما نقول لواحد يقول لماذا نصلي الفجر في ذلك الوقت الذي يحن فيه النوم؟ افلا صلياه بعد طلوع الشمس؟ هذا ضلال، هذا ضلال لاستخدام العقل في مواجهه النصوص. ابليس لعنه الله، ما هو خطاه؟ ما هو خطا ابليس؟ لما قال الله له امره بالسجود لادم استخدم عقله وقبل النص وقال انا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، ما اشرك. استخدم ابليس عقله ورفض النص، رفض الامر. كثير من الناس اليوم يشبهون ابليس بالضبط ويفعلون مثل ما فعل. لماذا سمينا مسلمين ايها الاخوه؟ لماذا قال الله عن ابراهيم قال له ربه اسلم قال اسلمت؟ ما هو الاسلام؟ هو الاستسلام لله. هل نحن مستسلمون؟ كذلك يا اخواني قضيه الغيبيات، الجنه والنار ونعيم الجنه وعذاب النار، كثير من الناس يردون هذه الاشياء. فاذا سمع ايه جنة الأرض والسماوات والأرض يقول له معقول جنة الأرض والسماوات والأرض أي تذهب النار؟ ولو شاء الله لجعل النار في رأسه، والله على كل شيء قدير. وهذه النصوص فوق الأشياء بذات الله عز وجل وأسمائه ومعانيها يجب أن نأخذها من غير تحريف ونسلمها ولا نحكم عقولنا في هذه الغيبيات. قطع اليد، قطع اليد بهذا الحد. الرسول صلى الله عليه وسلم قطع يد انسان لما سرق من جنب سرق بثلاثه دراهم. ودية اليد في الاسلام 500 دينار من ذهب. جاء العلاء المعري فقال في شعره يكون يد بخمس ملايين عزقة هديت ما بالها قطعت في ربع دينار. الحاج يعتبر الله عز وجل يقول دية اليد 500 دينار من ذهب او درهم من ذهب، كيف تقطع في ثلاثه دراهم؟ كيف تقطع من هذا الدراج وزيادها في الشريعه كذا؟ فرد عليه بعض شعراء المسلمين يقول عز الامانه اغلاها. الامانه ترفع سعر اليد، فمن قطع يدا امينه يجنيها باشياء عظيمه. عز الامانه اغلاها وارخصها ذل الخيانه فتحها الفتنه كذلك. اذا صارت اليد خائنه تقطع من ثلاث دراج ولا اشكال. كثير من الناس اليوم لو ان الانسان اتخذ نعلا نظيفه مخصصا للمسجد فصلى بنعلين في المسجد، نعلين نظيفه، ماذا يقول الناس اذا راوه؟ يعترضون. والرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنعلين في المسجد، صلى بنعلين وكان يتركهما في التراب. لو كان عندك نعل نظيفه فمن السنه ان تصلي بها في المسجد بشرط ان تكون نظيفه وطاهره. لو ان الانسان جاء واعترض عليك ووضعت له الدليل وما زال يعترض فهذا الانسان فيه نفاق وفيه كفر وفيه خصال انتصار الكفر. كذلك ايها الاخوه، لماذا جعل الله الطلاق في يد الرجل؟ لماذا لم يجعل الطلاق في يد المراه؟ يقول دعاه تحرير المراه اليوم يحكمون عقولها، يقولون المراه نصف المجتمع، لماذا لا تخرج المراه للعمل؟ لماذا لا نستفيد من طاقات المراه؟ ماذا يقول الله تعالى في كتابه؟ وقرن في بيوتكن وقرنا من القرار والجلوس والمكر في بيوتكم، وقرنا في بيوتكم. ياتي هؤلاء يقول اخرج المراه من البيت، هل هو عن وظيفتها في تربيه الاولاد وخدمه الزوج؟ واشغلوها في الاعمال. وقرنا في بيوتكم، لماذا تخالف امر الله؟ يقول لان ارى مصالح في عقلي، مصالح في خروج المراه. والامثله كثيره ايها الاخوه، الامثله كثيره. يجب ان يكون موقفنا من هؤلاء الناس ما وقف فيه عائشه لما جاءت احدى النساء فقالت لماذا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة؟ النوع الحارب لماذا تؤمر بقضاء الصوم ولا تؤمر بقضاء الصلاة؟ لماذا؟ فقالت لها عائشة: أرضية أنت؟ هل أنت من القائد من القرار التي تقول وتعتقد بأن المرأة تقضي الصيام والصلاة؟ قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل. ماذا أجابت عائشة؟ هل قالت لها أن الصيام قليل فيجب أن تقضيه ما في عليك حرج، أما الصلوات فكثيرة ولذلك عليك حرج ولذلك ما عليك قضاءها؟ ما أجابت لها، إنما قالت عائشة: لما كانت سويت كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فهي هذا هو الجواب، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. كثير من الناس اليوم لا يستمعون حتى تأتي لهم بأسئلة عقلية على صحة هذا الكلام، ما يستفيد الآية ولا بالحديث. هل هؤلاء المسلمون أيها الإخوة؟ هل هؤلاء المسلمون؟ وصلوا على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، فإن في الصلاة عليه أجرا زائدا لما صلى عليه في يوم الجمعة وليلة الجمعة، فصلوا عليه وسلموا تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وهادي لنا إلى الخير. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا الاستسلام له وعدم الاعتراض عليه، وارزقنا تطبيق السنة واتباعها من غير اعتراض يا رب العالمين. وقولوا إلى صلاتكم يرحمكم الله ومعذرة على إطالتي أيها الأخوة.